والصلاة والسلام على سيد الكريم وخاتم النبيين عبد الله وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا من طرفة عين أبدا. قال قدس سره: إن قلت نعم، لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يقول. فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعه. قلت مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات بخلاف ما عداها، فيدور فيه خصوص المثوبات، وأما العقوبات فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة. قلت أن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة وإن لم يكن يسقط بذلك، فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، وإلا لما كان موجبا لحدوثه. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصر الغرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. هذا كله إذا كان التفرق المعتبر في العبادة بقصد امتثال الأمر. أقول تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه بيان أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر الشخصي يلزم منه الدور أو ما يعبر عنه بملاك الدور، وهو أخذ المتأخر رتبة في المتقدم باعتبار أن المتعلق متقدم على أمره، لأن الأمر من الأمور التعليقية فيحتاج إلى شيء يتعلق به، وهذا الأمر يكون متأخرا على متعلقه. فلو كان متعلق قد أخذ فيه قصد امتثال هذا الأمر الشخصي شطرا أو شرطان، أي جزءا أو قيدان، لزم أخذ المتأخر في المتقدم باعتبار أن قصد امتثال الأمر متأخر عن ماذا؟ عن متعلقه، ألا وهو نفس الأمر. فأخذه في متعلق الأمر المتقدم على الأمر يلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم في المقام بمرتبتين، باعتبار أن المتعلق متقدم على الأمر المتقدم على قصده، فلو أخذ القصد في المتعلق لزم تقدمه زين بمرتبتين مع أنه متأخر. هذا هو ما يعبر عنه بملاك الدور. وذكرنا أن هذا الملاك الذي صورناه في مقام التصور أيضا جار في مقام الفعليات، لأن الأمر إنما يكون فعليا بفعلية موضوعه، والموضوع متى يكون فعليا؟ إذا تحقق جميع أجزائه وقيوده، ومن تلك الأجزاء والقيود قصد هذا الأمر. فيلزم أن تتوقف فعلية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلزم أن يتوقف فعلية الموضوع على فعلية ماذا؟ على فعلية الأمر، مع أن الأمر فعليته متوقفة على ماذا؟ على فعلية متعلقة. وهذا أيضا تقدم. ولذلك حاول الأعلام رضوان الله تعالى عليهم تطوير إمكان دفع الدور في كلا المقامين، في مقام التصور وفي مقام الفعلية. فقالوا أن الذي أخذ جزءا من المتعلق، الذي أخذ جزءا له، الذي أخذ جزءا من متعلق الأمر كالصلاة مثلا شرطا أو شطران، الذي أخذ ليس هو قصد امتثال هذا الأمر الشخصي، حتى يقال بأن قصد امتثال هذا الأمر الشخصي موقوف على ماذا؟ على وجود الأمر، مع أن الأمر موقوف على متعلقه. لا، الأمر ليس كذلك، بل المأخوذ قيدا أو شطران، يعني الذي أخذ جزءا أو شرطا، إنما هو قصد امتثال طبيعي الأمر. وقصد امتثال طبيعي الأمر ليس موقوفا على ماذا؟ على هذا الأمر الشخصي، بل كل آمر أو كل حاكم، بل كل مولى يمكن له أن يتصور موضوع ما للآمر، موضوعا ما، أن يتصور ذلك المتعلق، أن يتصور طبيعي الصلاة ويأخذها بقصد امتثال طبيعي الأمر، ثم يتعلق هذا الأمر الشخصي بذلك المتعلق. فالموقوف الذي جعل جزءان أو جعل قيدا في المتعلق ليس هو قصد امتثال هذا الأمر الشخصي، حتى يقال بأن قصد امتثال هذا الأمر الشخصي ماذا؟ متأخر عن نفس ماذا؟ عن نفس وجود الأمر، مع أن المتعلق بتمام أجزائه وقيوده متقدم على ماذا؟ متقدم على الأمر، حتى يلزم منه ماذا؟ الدور أو ملاك الدور. إذا كان ذلك يمكن أن أقول يا بني امتثل هكذا، أقول أقول لك صلي بقصد امتثال طبيعي الأمر أمر ما على نحو صرف الوجود، ثم بعد أن تصورت هذا المتعلق قلت أن هذا الأمر الشخصي تعلق به، زين أقول له صلي. إذن هناك تصور في الذهن شيء مركب أو مقيد من الصلاة زائدا قصد امتثال طبيعي الأمر، تصورته ثم قلت للعبد صلي، هذا الأمر تعلق بذلك ماذا؟ بذلك المتعلق المركب من القيد والمقيد، أو من الجنو، من الكل والجزء بهذا اللحظ. فحينئذ يمكن لي أن أقصد امتثال هذا الأمر الشخصي، أقول متجد من عندي أن أمتثل الصلاة بقصد امتثال طبيعي الأمر، أقول هذا طبيعي الأمر أطبقه على هذا الأمر الشخصي وأقصد امتثال هذا الأمر الشخصي. والمصنف رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذا التصوير تام من حيث دفع ملاك الدور، الدور الذي صورناه مدفوع بهذا التصوير، ولكن يرد علينا إشكال آخر، هو من جهة عدم القدرة ماذا؟ عدم القدرة على الامتثال. لاحظتم؟ لا يمكن للعبد أن يمتثل هكذا أمر. والوجه في ذلك ما قلناه سابقا، من أن متعلق هذا الأمر ليس الصلاة على الإطلاق، بل الصلاة المقيدة بقصد امتثال طبيعي الأمر. فهذا الأمر لا يدعو إلى نفس الصلاة، بل يدعو إلى شيئين، إلى الصلاة زائد شنو؟ قصد امتثال طبيعي الأمر، واضح؟ سيدعو إلى شيئين،
فلا بد نقول إما أن يوجد هنالك أمر آخر واقعي غير هذا الأمر الشخصي، وإما أن لا يوجد. فإذا لم يكن هنالك أمر واقعي واقعي آخر غير هذا الأمر الشخصي، فنقول أن هذا الأمر إنما يدعو إلى المتعلق بداعي أمره ولا أمر في البين. فكيف يدعو له؟ لأنه قلنا أن أمر واقع ما موجود. وإما أن يكون داعيا شنو إلى نفسه، بمعنى أنه ماكو أمر آخر، فلمن يدعو هذا الأمر يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الإتيان بهذا المتعلق بقصد امتثال طبيعي ماذا؟ بقصد امتثال طبيعي الأمر، بقصد دعوية الأمر. فيلزم لو لم يكن هنالك أمر آخر واقعي يلزم أن يكون ماذا؟ داعيا ماذا؟ داعيا لنفسه. يعني شنو؟ يعني هذا الأمر الشخصي يكون داعيا لدعوية نفسه، وهذا مقتضى أن يكون شيء علة لنفسه، وقد صورناه بما لا مزيد عليه فيما سبق. ثم طرحنا أنه قد أوجد علاجات أخرى لتصوير الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة، زين، وقلنا أن هذا الأمر الضمني غير صالح للذات. هذا كله تقدم. ها هنا أراد المصنف أن يذكر علاجا آخر لإشكال الدور، وهو الذي طرحه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وشيد بنيانه عند المتأخرين المحقق النائمي. فإن المحقق النائمي قد التزم بهذا، قال أنكم تصوير هذا تصوير هذا الرأي، قال أنه نحن نعتقد بأن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، لا بد وأن تقصد امتثال الأمر حتى يسقط ماذا؟ يسقط الأمر بسقوط ماذا؟ بسقوط غرضه. جيد، نقول إذا أخذنا قصد امتثال الأمر جزءا من المتعلق أو شرطا في المتعلق، يلزم علينا ماذا؟ إشكال الدور الذي تقدم في مقام التصور وفي مقام الفعلية، فلا بد من دفع هذا الإشكال. ودفعه ممكن، وذلك بأن يقال هنالك أمر أولي. الأمر الأول بوجود أمرين، الأمر الأول تعلق بذات الصلاة، قال صلي، هذا الأمر الأول. إذن متعلق الأمر الأول أي شيء؟ هو ذات الصلاة. الأمر الثاني يقول ائتي، متعلقه ماذا؟ متعلقه ائتي بهذه الصلاة بقصد امتثال الأمر الأول. لاحظتم؟ فيكون متعلق الأمر الثاني مركبا من ماذا؟ من جزء من أمرين، نفس الصلاة زائدا أحسنتم امتثال الأمر الأول. وأي محذور في ذلك؟ إذن هنالك أجزاء وقيود لا يمكن أخذها في متعلق الأمر الأول. نفس الأمر الأول لا يمكن له أن يأخذ بعض القيود. يقول صلي، الأمر الأول صلي معناه شنو؟ يعني ائتي بالصلاة من ركوع وسجود وقراءة وتشهد وغير ذلك من الأمور المعبر عنها بالتقسيمات الأولية. لماذا؟ للمتعلق كالشنو؟ كالسجود والركوع التي تلاحظ شنو في عرض الصلاة. جيد، يقول هذا الأمر تعلق بها، بما أن هذا الخطاب الأول لا يشمل جميع أجزاء الصلاة وقيودها، لا يمكن له أن يشمل، لأنه لو شمل للزم منه ماذا؟ للزم منه الدور، فلا يشمل بعض القيود والأجزاء، ومنها التقسيمات الثانوية الطارئة على المتعلق بعد تعلق الأمر الأول. يعني هنالك تقسيمات أولية تلحظ قبل تعلق الأمر الأول بها، وبعد تعلق الأمر الأول بها يحدث لدينا ماذا؟ تقسيمات وقيود ماذا؟ ثانوية، ومنها قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر لا يمكن لي أن أأخذه في متعلق الأمر الأول مباشرة بنفس الأمر الأول، أقول لك صلي بقصد امتثال الأمر، يقول لي ما أقدر، لأنه هذا يلزم من عند ماذا؟ يلزم من عند إشكال الدور. كما أقول أيها العالم بالوجوب تجب عليك الصلاة، هذا يقول شنو العالم بالوجوب تجب عليك الصلاة، بعده الوجوب غير ثابت، كيف تقول لي العالم بالوجوب تجب عليك الصلاة؟ لماذا؟ لأن العلم من القيود الثانوية العارضة، عارضة بعد شنو؟ بعد تعلق الحكم بموضوعه. ها هنا أيضا هذا الأمر الأول يتعلق بذات الصلاة، زين كن آخذ قصد القربة ما أقدر أخذ، لأن بس أخذ إيش يقولوني؟ يقولون هذا يلزم من عند الدور. إيش أقول؟ أقول أتوصل وأتوسل لقصد امتثال الأمر الأول بما بأمر ثاني، وأقول الأمر الثاني ائتي بالصلاة لقصد امتثال أمرها الأول، لكن هذا الأمر الثاني ليس له غرض في مقابل غرض الأمر الأول، بل غرض الأمر الثاني هو شنو؟ هو نفس غرض الأمر الأول، لكن غرض الأمر الأول لا يمكن لي أن أحصله من خلال الإتيان بذات المتعلق، بل لا بد وأن أحصله بالإتيان بالمتعلق بقصد امتثال أمره. لاحظتم التكتوين؟ فإذا هذين الأمرين، الأمر الثاني متمم ماذا؟ أحسنتم للأمر الأول، الخطاب الأول قاصر عن الشمول لبعض الأجزاء والقيود، الأمر الثاني يتمم هذا القصور بحيث يشمل لي بعض الأجزاء والقيود التي لا يمكن أن أأخذها في متعلق الأمر الأول، ألا وهو قصد امتثال شنو؟ قصد امتثال الأمر الأول. هذه النقطة. إذن يمكن لنا أن ندفع غائلة الدور من خلال وجود أمرين لهما غرض واحد، الأمر الأول يتعلق بذات الصلاة، الأمر الثاني يتعلق بذات الصلاة بقصد امتثال أمرها الأول، وحينئذ يندفع الإشكال. وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ شيخنا المعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه على ما حكي عنه في تقريرات بحثه الشريف، كتاب التقريرات هكذا يسمى. فقال أن هذه الأوامر الواردة إنما تتعلق بذات شنو؟ بذات العبادة، تتعلق بذات الصلاة، بذات الصوم، بذات الحج، ولكن لنا دليل آخر على إثبات تعبديتها، ألا وهو الإجماع والآيات القرآنية. هذا الإجماع والآيات القرآنية جعلها أوامر ثانوية لتصحيح ماذا؟ الإتيان بمتعلقات الأوامر الأولية بقصد امتثالها. هكذا ذكر رضوان الله تعالى عليه. واضح الفكرة؟ لو أعيد واضحة؟ متأكدين؟ جيد، هذه النقطة. هكذا ذكر قدس السوء، ولكن المصنف لم يرتضي هذا الجواب، وقال أن هذا الجواب وإن كان يدفع غائلة الدور، صحيح على تصويركم هذا لا دور في البين، لأن الدور موقوف على أخذ قصد امتثال الأمر الشخصي في متعلقه، فمعناه أخذ المتأخر في المتقدم. أما ها هنا بعد هذا التصوير وجود أمرين، لا، لم يؤخذ قصد امتثال الأمر الشخصي في متعلقه من خلال الأمر الأول، بل من خلال ماذا؟ الأمر الثاني، وحينئذ يندفع إشكال الدور. ولكن هذا الذي ذكرتموه هو ممكن في حد ذاته، ولكن هل له أثر في روايات أهل البيت عليهم السلام وما ورد من السنة الشريفة وفي كتابه تعالى؟ لا، ليس كذلك، بل الوارد في الكتاب ليس أوامر وحدانية، يعني هنالك أوامر وحدانية تعلقت بماذا؟ بالتعلقات الوجوبية. ما عندي أمرين، أمر تعلق بذات المتعلق والآخر تعلق بالمتعلق بقصد امتثال أمره الأول. ما عندي شيء، عندي أمر تعلق قال صلوا صوموا زكوا حجوا إلى آخر من هذه الأوامر. زين، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن الصلاة كانت كتابا شنو كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وغيره. زين، هذه كلها أوامر وحدانية، وليس هنالك أمرين في البين، فما ذكرتموه مجرد فرض وتقدير وليس له واقعية لا في الكتاب ولا في السنة ولا في روايات أئمة عليهم السلام. فيكون حال المتعلقات الأوامر الوجوبية حال متعلقات الأوامر التوصلية بل والمستحبات. أنتم في الأوامر التوصلية لم تقولوا بوجود أمرين، بل قلتم بوجود ماذا؟ بوجود أمر واحد متعلق بذات المتعلق. فإذا الغرض الداعي إلى الأمر بهذا المتعلق يحصل كيفما كان، مثلا الأمر المتعلق بدفن الميت يحصل بحصول المواراة سواء كانت بقصد القربة أو لم تكن بقصد القربة، رد السلام يحصل بمجرد رده زين سواء كان بقصد القربة أو لم يكن بقصد القربة، وجوب الوفاء بالدين يحصل بمجرد ماذا؟ تزديد المبلغ سواء كان قصد القربة أو لم يقصد القربة، أمر واحد. فالغرض الداعي للأمر بالوفاء بالدين يحصل كيفما شاء حصول ذلك المتعلق سواء أتي بقصد القربة أو لم يؤتى بقصد القربة. إذن ليس هنالك فرق بين الأوامر المتوجهة إلى الأمور العبادية وبين الأوامر المتوجهة إلى الأمور التوصلية أو المستحبة، فكما أنها أوامر واحدة وحدانية كذلك الأوامر المتوجهة إلى العبادات أيضا أوامر وحدانية. فمن أين لكم هذا التعدد؟ من أين صورتوا هذا التعدد؟ لاحظتم؟ طبعا عند المحقق النائيني هذا الكلام مو صحيح، لأن هو يصور أنه هذا المتمم، الأمر الثاني يعبر عنه بمتمم الجعل، يعني هنالك إنشاء ثم يتمم هذا الإنشاء باعتبار أن المولى غير قادر. لاحظتم؟ فهو يستظهر التوصلية المحقق النائيني بنكتة أخرى يأتي إن شاء الله تعالى. نريد أن يعني إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت أن نبين هذا.
وإن كان الأمر بنفسه هو عبادة.
وإن كان نعم. طبعا فقط مجرد نكتة أن أبين أن الأمر الأول المتعلق بذات العبادة أمر توصلي، والأمر الثاني المتعلق بالإتيان بالمتعلق بقصد امتثال أمره الأول أيضا أمر توصلي، وكلاهما يضبطان بالإتيان بالمتعلق بقصد امتثال الأمر، كلاهما توصليان. لاحظتم؟ لكن الأمر الثاني توصلي لماذا؟ لأن متعلقه بنفسه ماذا؟ أمر عبادي، قصد امتثال الأمر، يعني قصد الإضافة إلى المولى، هذا بنفسه أمرا عباديا، فهو يضبط هذا الأمر بالإتيان ماذا؟ بالإتيان بالمتعلق. هاي النقطة تكون تلاحظوا لأن المصنف قد أشار إليها. لا هو أن متعلق الأمر الثاني هو قصد امتثال الأمر الأول، وهذا قصد امتثال الأمر الأول أمرا عباديا مو شيء آخر، بذاته عبادة لا يحتاج إلى قصد امتثاله، لا يحتاج إلى قصد امتثال آخر، لأنه بنفسه أمرا عباديا كالسجود، سجود هذا السجود بنفسه أمرا ماذا؟ عبادة بذاته، ولذلك قالوا لا يحتاج فيها إلى إضافتها إلى المولى، بخلاف مثلا شنو؟ بخلاف مثلا القراءة والتشهد مثلا يحتاج الإضافة لأنه بنفسه أمرا عباديا. جيد، إذن المصنف ينكر هذا القول ثم المصنف عندما أراد أن يقيس الأمر العبادي الأوامر الوجوبية العبادية بالأوامر التوصلية تطرق استطراقا هكذا تطرق إلى الفارق بين الأمر بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، هل هنالك فارق بينهما؟ قال الفارق بينهما فارقان في الحقيقة، فارق من جهة الطاعة بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يستحق عليها العبد الثواب والعقاب، ما يستحق عليه حقا المدح والثواب، هذا معنى للطاعة الفارق. والمعنى الآخر للطاعة هو ما هو ما يحصل فيه شنو الأمن من العقاب. توضيح ذلك أن الواجبات التوصلية تارة يأتي بها العبد بقصد امتثال أمرها، فحينئذ يحصل الغرض منها بهذا القصد، أي أنه بقصد امتثال الأمر المتوجه إلي بتطهير الثوب أن أقصده، فبالتالي أيضا يحصل التطهير وكذلك يحصل المدح والثواب لفاعل ماذا؟ لفاعل التطهير. لماذا؟ لأنه قد أتى بذلك الفعل بقصد امتثال أمره. إذن هذا العنوان للطاعة قد تحقق، وهو ماذا؟ ما يستحق عليه العبد الثواب المدح والثواب إذا أتى به بقصد امتثال أمره. هذا النحو من ماذا؟ نحو من الطاعة. النحو الآخر من الطاعة هو لو أن لا يأتي به ماذا؟ بقصد امتثال أمره، إما أن لا يأتي به بلا قصد أصلا، وإما أن يأتي به ماذا؟ بداع ولكن غير داع القربي. مثلا دفن الميت هذا يتحقق بمجرد مواراة الميت، تارة هذا المسلم الذي دفنه تارة يأتي بالدفن بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بدفن الميت المسلم، فهذا يحصل عن شنو؟ يتحقق عنوان الطاعة بمعنى أنه فاعله ممدوح ومثاب، وتارة يأتي به بداع آخر غير داع قصد القربة، كأن يأتي به بداع الخروج من مثلا من رائحته أو فساده أو ما يترتب عليه من مفاسد أخرى يواريه، فإذا داع القربي ماذا؟ غير موجود. الأمر الثالث أن يأتي به بلا داع، مجرد ماذا؟ مجرد أن يدفن بلا داع موجود في ماذا؟ في ذهني، مجرد أن يواري الميت. هذا أيضا مما يحصل فيه ماذا؟ يحصل منه الغرض لأجله أمر بدفن الميت. إذن الواجب التوصلي قلنا أن الغرض منه صنف غرض يترتب على حصول ماذا؟ على حصول متعلق الأمر كيفما كان، كما لو قلنا في قضية دفن الميت أو رد السلام، لو أتى بالدفن والمواراة كيفما كان بدون قصد القربة أو بلا قصد أصلا يتحقق منه الغرض. إذن ويسقط الأمر ويرتفع عنه ماذا؟ يرتفع عنه العقاب ولا يعاقب. إذن يتحقق في الواجب التوصلي كلا المعنيين من الطاعة عقلا، المدح والثواب إذا أتى به بقصد الامتثال، والأمن من العقاب إذا أتى به كيفما كان. لاحظتم؟ جيد. أما الواجب التعبدي فليس الأمر كذلك، فإن الواجب التعبدي قلنا الغرض منه صنف غرض لا يحصل بالإتيان بالمتعلق كيفما كان، بل لا بد من الإتيان بمتعلق أمر ذلك الغرض شنو؟ قصد امتثال الأمر، بحيث بنفسه يحصل الطاعة بمعنى المدح والثواب. إذا لم يأتي به بهذا المعنى فهو معاقب فإذا ماكو حالة وسط بين المثوبة والعقوبة. أكو عندنا هناك في الواجب التوصلي أكو حالة وسط، يمكن أن يثاب ويمكن أن يعاقب بأن لا يأتي بماذا؟ بأن لا يأتي بمتعلق الأمر التوصلي، ويمكن أن لا يثاب وأن لا يعاقب، وهو الحال الوسط، أن يأتي بالشنو؟ أن يأتي بمتعلق الأمر التوصلي بلا داع أصلا أو بداع غير قربي. يقول هذا يحصل. إذن أكو حالة وسط، جيد؟ أما في الواجب التعبدي ما عندي حالة وسط، فهو إما مثوبة وإما ماذا؟ وإما عقوبة. فالمثوبة تحصل بالإتيان بالمتعلق بقصد الامتثال، والعقوبة إما أن لا يأتي بالمتعلق أصلا وإما أن يأتي بالمتعلق بلا قصد امتثال أمرها، فيحصل ماذا؟ فتحصل العقوبة. إذن للواجب التوصلي نحوان من الامتثال، أما الواجب التعبدي فله نحو واحد من الامتثال، وهو الإتيان بالمتعلق بقصد امتثال الأمر. هذا الذي تعرض له المصنف، وفي الحقيقة هذا هو جواب استطرادي ومعبر عنه بالجواب الأول. لاحظتم؟ قال قدس، لاحظ، إن قلت، انتبهوا لهذه العبارة، إن قلت لكن هذا كله الذي ذكرتموه من إشكالية الدور إذا كان اعتبار قصد الامتثال في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان اعتبار قصد الامتثال في المأمور به بأمرين تعلق أحد الأمرين بذات الفعل وتعلق الأمر الثاني بإتيانه بداعي أمره الأول، فلا محذور أصلاً لا من جهة الدور ولا من جهة عدم القدرة على الامتثال كما لا يخفى. جيد. فللآمر الذكي، الآمر الذكي أن يتوسل بذلك، يعني يتوسل شنو؟ هو أن يؤتى بالمتعلق بقصد امتثال الأمر في الوصلة إلى تمام غرضه. غرضه أي شيء؟ أحسنتم، غرضه لا يسقط إلا بالإتيان بالصلاة بقصد امتثال أمرها، الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا منحتين. واضح إن شاء الله؟ قلت المصنف هذا الجواب الأول مضافا إلى القصد، مضافا أكو جواب آخر، قال مضافا إلى أننا نقطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، ما عندنا أمرين، وهذا فرض إن كان مخل إن كان ممكن، لكن هذا له أثر في روايات أهل البيت، له أثر في الكتاب والسنة أنه موجود أمرين، أحدهما في الواجب التعبدي أمر تعلق بذات الفعل وأمر تعلق به بقصد امتثال أمره الأول. هذا يقول أن إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات التوصلية والمستحبات. غاية الأمر سين. إذن الواجبات التعبدية لا تفترق عن الواجبات التوصلية من حيث الأمر، هذه يتعلق بها أمر واحد تلك يتعلق بها أمر واحد. إذن أي فرق بينهما؟ المصنف دخل عرضا في البيان الفارق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي. قال غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما له، يدور مدار، عيد العبارة، يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات في الواجبات التعبدية. واجبات التعبدية تريد تحصل مثوبة تأتي بقصد امتثال الأمر، تريد تدفع عندك العقوبة تأتي بها بقصد امتثال الأمر. هكذا قال بخلاف ما عداها، يا هو ما عداها الواجبات التوصلية والمستحبات، فيدور فيه، أي يدور فيه أي شيء قصد امتثال الأمر، هاي فيه إشارة إلى قصد امتثال الأمر، فيدور فيه خصوص المثوبات. إذا أنت تريد أن تثاب، تطهير الثوب واجب أمر توصلي، بل قد يكون أمر شسمه أمر نفسي مقدمي للحاظ أنه الدخول في الصلاة وغير ذلك. جيد، هذا الواجب تريد أن تطهير الثوب تطهره بدون أن تلاحظ قصد القربة. إذا تريد حفظ المثوبة تقصد شنو بقصد امتثال أمره. قال فإذا كل فعل من أفعالنا المباحة وكل فعل من أفعالنا الواجبة التوكلية يمكن أن نحصل عليها ماذا؟ ثواب. أقول أنا أقرب قربة إلى الله تعالى، أشرب قربة إلى الله تعالى، لأنه القراءة بالنسبة لنا والشرب والأكل أيضا مأمور به، وإن كان بالأوامر البعيدة لأنه بالحظ مقدمات للبقاء على الحياة ودفع الضرر وغير ذلك من الأمور. قال فيدور فيه، أي بقصد امتثال الأمر، خصوص المثوبات. وأما العقوبات مترتبة على قصد امتثال الأمر، بل مترتبة على ترك إتيان بالمتعلق مطلقان. وأما العقوبات فمترتبة على ترك الطاعة، يا ترك الطاعة ومطلق الموافقة. طاعة بمعنى شنو؟ عدم الإتيان بالمتعلق، حكم أجل ما أطهر الثوب، بس مو ما أطهر الثوب لا بقصد الامتثال، لا، هذا يعد طاعة وموافقة للأمر التوصيل. قال إن الأمر الأول هذا هو الجواب الحقيقي رضوان الله كذلك. ها العشر فيه كمل كمل ما عدش. ما أخذ مشي جيد. نقول أنها لحظة بس وياي انتبه، أنا عندي أمر أول متعلق بمن؟ بذات الصلاة. عندي أمر ثاني تعلق بمن؟ بالصلاة بقصد امتثال أمرها الأول. مجي فيقول المصنف نأتي إلى نفس الأمر الأول، تبوي إلى نفس الأمر الأول، لو أتى بهذا يقول لا يخلو أمره من أحد أمرين، هذا الأمر الأول لا يخلو حاله من شنو؟ من أحد حاله. إما إذا أتينا بمتعلقه، هذا المتعلق إذا أتينا به وهو الصلاة، إذا أتينا به بلا قصد الامتثال رأسا أتينا بالمتعلق بدون النظر إلى الأمر الثاني، إذا أتينا بالصلاة بدون قصد الامتثال سقط غرضه وبالتالي يسقط الأمر. زين، فلا حاجة إلى الأمر الثاني. إذا الأمر الثاني أي فائدة فيه؟ لأنه بإتيان متعلق الأمر الأول يسقط الأمر، عفوا يسقط الأمر من جهة سقوط ماذا؟ سقوط غرضه. ولذلك قالوا بأن الغرض علة غائية للماذا؟ للأمر، فهو متقدم على نفس الأمر في مقام التصور ومتأخر عن الأمر في مقام الوجود. ولذلك يأتي إن شاء الله تعالى في بحث تبديل الامتثال بالامتثال من أنه إذا أتى بالصلاة بتمام أجزائها وقيودها وحصل الغرض سقط الأمر، فأي وجه ماذا للإعادة؟ فأي وجه لتبديل الامتثال بالامتثال بعد؟ خلص سقط الأمر، شو تأتي بعد بالأمر العبادي هذا؟ شو تأتي بالصلاة مرة أخرى؟ إذ لا أمر له. إذن نقول هذا المتعلق هو أي شيء؟ ذات الصلاة. إذا أتى بالمتعلق فيسقط الأمر بسقوط غرضه، لا يخلو هذا حاله، يسقط أو لا يسقط؟ نقول يسقط. إذا سقط أي شيء للأمر الثاني ويتمم، ماذا يتمم؟ بل يلزم منه ماذا؟ أن يكون لغو، أي قيمة له؟ واللغو قبيح أن يصدر من الحكيم، هذا إذا قلنا بالإتيان بذات المتعلق يسقط الأمر بسقوط غرضه. وأما إذا شنو لحظة، وأما إذا قلنا أن نفس الإتيان بالمتعلق بذات الصلاة من دون قصد الامتثال لا يحصل ماذا؟ لا يسقط الأمر، ما يسقط أمره. نسأل أي شيء لأجله لم يسقط الأمر؟ نقول أن سبب عدم سقوط الأمر من جهة عدم حصول الغرض، فإذا لم يحصل الغرض بإتيان إتيان بالصلاة من دون قصد القربة وبالتالي لا يسقط الأمر الأول، ها هنا العقل يتدخل في المقام ويقول أيها العبد عليك، لأنه يعلم العقل سوف يعرف، يقول أن الغرض تعبد أنه ليش ما سقط الأمر؟ أتى بمتعلقه، فعدم سقوط الأمر لا بد له من سبب، سببه أنه هذا واجب تعبدي مو واجب توصلي، فلا بد وأن يأتي به بقصد الامتثال. فالعقل يتدخل ويقول أيها العبد أأتي بالشنو بالصلاة بقصد الامتثال حتى يسقط ماذا؟ حتى يسقط غرضه، وإذا سقط الغرض سقط الأمر. إذن العقل يدرك بأن الغرض غرض من هذا الأمر صنح غرض لا يسقط بمجرد الإتيان بذات الصلاة، بل لا بد من الإتيان بالصلاة بقصد أمرها حتى يسقط ذلك الغرض. فإذا حكم العقل بذلك فأي داع للأمر الثاني في التوجه في المقام؟ زين، بل لا غرض له بعد، خلاص العقل هو الحاكم. فإذا حكم العقل في المقام الأمر الثاني لغون، بل لا يمكن أن يصدر في المقام. والوجه في ذلك أن الأوامر الشرعية على قسمين، شوية تقول هذه النقطة، وهذا أيضا حررها عن فقه النائين رضوان الله تعالى والتدر بها، أن الأوامر الشرعية على نحوين: أوامر شرعية واقعة في سلسلة علل الأحكام العقلية، لاحظتم؟ وأوامر، ونحو الثاني، أوامر شرعية واقعة في سلسلة معلولات الأحكام العقلية. هاي مصطلحين زين كن جيد. لاحظ المصطلح الأول أنه بحث الملازمة، أن الأمر بالشيء يحكم العاقل، إذا حكم بوجوب شيء مثلا العقل يحكم بوجوب مقدمته. شنو معنى ذلك؟ أن الشارع المقدس يأمر بشيء، فالعاقل من سلسلة علله ماذا؟ أمر الشارع حتى يحكم في مورد، فلا بد وأن يحكم الشارع أولا، ثم العاقل بعد حكم الشارع يحكم بحكم آخر على أمر ملازم لحكم الشارع. ولذا قالوا كلما حكم به شنو؟ كلما حكم به مثلا الشارع، عفوا، كلما حكم به العقل حكم به الشارع من جهة الملازمة، هذه عكسية. لكن هذا واقع في سلسلة علل الأحكام العقلية، حكم الشارع. فحكم الشارع حكم العاقل لا بد وأن يكون قد سبقه ماذا؟ حكم الشارع. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو أن يكون حكم الشارع واقعا في سلسلة معلولات الأحكام العقلية، كما في موارد ماذا؟ أحكام الطاعة، أن الشارع المقدس يأمر بشيء، العقل يحكم بأن هذا الأمر صدر من العالي إلى الداني، وأن هذا المولى مما يجب امتثال أمره، من باب شنو؟ من باب العبودية وعدم الخروج عن زيها. فالعقل يحكم بتحقق الطاعة والإتيان بالمأمور به، هذا يسموه حكم عقلي وهو في مقام الطاعة. إذا الشارع المقدس أمر هناك في ذلك المقام، قال أطيع الله وأطيع الرسول، هذا الأمر الشرعي يقال أنه إرشاد لحكم العاقل، وليس هو أمر مولوي يجب فيه الموافقة، وإلا أنه هذا الأمر يجب فيه الموافقة، وأطيع الله وأطيع الرسول يجب فيه الموافقة أيضا، فيحتاج شنو إلى أمر آخر، والأمر الآخر أيضا يجب فيه الموافقة، لأنه أطيع الله وأطيع الرسول وهكذا يلزم التسلسل. فقالوا أن الأحكام الشرعية في مقام الطاعة هو إرشاد لحكم العاقل. ليش؟ لأن الحكم الشرعي واقع في سلسلة ماذا؟ معلولات الأحكام العقلية، لا في سلسلة علل الأحكام العقلية. ها هنا في المقام أيضا بعدما يتبين بأن العاقل يدرك بأن غرض هذا المتعلق أو غرض عفوا غرض هذا الأمر سنخ غرض لا يسقط إلا بالإتيان به بقصد الامتثال، يحكم بوجوب شنو؟ بوجوب الطاعة، بوجوب الطاعة والإتيان به بقصد الامتثال. فالشارع إذا أمرها هنا فأمره إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم عاقل، وليس شنو حكما مولويا قائما بنفسه. فلذلك قالوا أن هذا الأمر الثاني غير صالح البتة. لاحظتم إن شاء الله؟ هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى. قالوا لاحظوا عبارته، خلنا نخلصها حتى ندخل في شو اسمه. قال أن الأمر الأول وإن كان يسقط بمجرد الإتيان بالمتعلق بلا قصد الامتثال، ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني متعلق بقصد القربة والذي هو أمر العبادة فهو أمر توصلي، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد الامتثال. أي شيء ينقص فقط بعد الغرض انتهينا من عنده. الأمر الثاني شنو قيل؟ تلغوا. قال وإن لم يكن يسقط ذلك، لا أن الإتيان بدون قصد الامتثال ما يسقط الغرض، فبالتالي لا يسقط الأمر، يعني لا يسقط الأمر، ليش سببه عدم سقوط الغرض؟ قال فلا يكاد يكون له وجه، أي وجه بعد الإتيان بمتعلق الأمر لا يسقط الأمر، أي وجه؟ ها؟ بعد فلا يتوسل الأمر إلى غرض بهذه الحيلة والسيلة، خلاص بعد سقط الأمر، سقط الأمر بالإتيان بالمتعلق. إحنا لا نتكلم عن الحالة الثانية وهو أنه متعلق الأمر أتى به ومع ذلك لم يسقط، ماذا؟ لم يسقط الأمر. ليش ما سقط الأمر؟ أكثر السبب سببه أحسنت عدم سقوط الغرض. ليش لم يسقط الغرض؟ لابد أن يدرك العقل بأن غرضه سنخ غرض لا يسقط إلا بالإتيان بالمتعلق بقصد الامتثال، هكذا فيحكم العقل بوجوب الإتيان بالمتعلق بقصد الامتثال، فلا نحتاج إلى الأمر الثاني. قال قدس زين، فلا يكاد يكون له وجه أي سقوط الأمر إلا عدم حصول غرضه بذلك، أي بذلك أي بالإتيان بالمتعلق من دون قصد الامتثال من أمره، لاستحالة سقوطه أي سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض، وإلا لو يسقط الأمر مع عدم حصول الغرض لما كان الغرض موجبا لحدوث الأمر. وعليه إذا كان كذلك العقل هو الذي يتدخل، فلا حاجة في الوصول إلى غرضه، هذا تسلق غرض إلى وسيلة تعدد الأمر، بل العقل هو الذي يحكم لاستقلال العاقل، لأنه يجب عليك أن تأتي بماذا متعلق الأمر بقصد امتثال أمره، فهو من كيفيات الطاعة ونحو من أنحاء الامتثال، وليس مما يؤخذ قيدا في متعلق الأمر شرعا مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافق على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. إذن منها هنا يتبين أنه ما ذكره شيخنا المعظم وذهب إليه المحقق النائي رضوان الله تعالى عليه من متمم الجعل المفيد فائدة الإطلاق، أو متمم الجعل المفيد فائدة التقييد، أو متمم الجعل المفيد أصالة الاحتياط عنده، هذا غير تام عند صاحب الكفاية، وذلك لأن التوصل والوصول إلى حصول غرض الأمر بوجود أمرين عنده غير تام، إما يلزم منه اللغ على تقدير السقوط، وأما يلزم منه ماذا؟ أن يكون الأمر الثاني إرشادا لحكم العام من باب أنه واقع في سلسلة معلولات الأحكام العقلية، وحينئذ صدوره من الحكيم على أنه أمر مولوي باطل بالضرورة. هذا والحمد لله رب العالمين. يأتي إن شاء الله تعالى تتم في باقي أنواع التقرب.
وكم أحمد بن باب الجوانب.